بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه فصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. فيه مسائل: تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة: الفرق بين الواو وبين ثم في لفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة كبيرة، وهي مسألة التنديد. التنديد يعني التشريك. وقد علمت أن التوحيد لا يتم إلا الركنين اثنين: إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ونفي الملك عن الله أو لله سبحانه وتعالى. هذان ركنان، وهما كلمة لا إله إلا الله، وقد سبق أن عبرنا عنهما بالنفي والإثبات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا. تعبدوا ربكم، هذا أمر العبادة، أمر إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا، نفي الملك والشريك. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا الركن الأول، واجتنبوا الطاغوت الركن الثاني، وقف على ذلك. واعبدوا الله في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمثلة على ذلك كثيرة، وسبق أن تكلمنا في هذا التقديم. المؤلف الآن لا يزال يدلنا ويمشي معنا مع هذين الركنين، ولنا عدة أبواب مع الركن الثاني هو نفي الند نفي الشريك. مسألة التنديد اتخاذ الشريك لله سبحانه وتعالى، تواصل ذلك في الاعتقاد او في الالفاظ او في الافعال. تكلم المؤلف في عدة ابواب مرت بنا على التنديد في النيات، التنديد في النيات والمقام، والذي قال عنه ابن القيم رحمه الله البحث الذي لا ساحر له من كثرة الصور التي تدخل في ذلك. التنديد في النية والمقصد، ومن ذلك ما ذكر المؤلف هناك مسألة الرياء، التصنع للمخلوق، مسألة من أراد العمل الدنيا وغير ذلك مما تصنع. هذا نوع من أنواع التنديد، التنديد في النيات والمقاصد. النوع الثاني التنديد في الألفاظ والأعمال، وهذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وأيضا عقد المؤلف بابين قبل ذلك في طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذا أيضا نوع من التنديد، هذا نوع من التنديد. يندرج كل هذه الأبواب تحت هذا العنوان، التنديد والتحذير من التنديد واتخاذ الند لله سبحانه وتعالى، والتنديد والتشبيه كما قلت، والند والشبيه والنظير كما تنصح الآن بعد قليل. إذا الباب بمعنى باب مهم جدا، والمؤلف سيشرح هذا الباب بعده ببابين اخرين، سيشرح في هذا الباب بابين اخرين هما تكمله لهذا الباب. سياتينا باب بعد هذا في الحلف واخر في المشيئه واخر في المشيئه، يعني التسوية بين الخلق والمخلوق في الأشياء. فإذا بقي من هذا الباب شيء إن شاء الله فنلصقه بالبابين القادمين، لأن هذه الأبواب الثلاثة كلها في موضوع واحد. هو المؤلف شرح الآية الكريمة أو فسرها بقول ابن عباس وعقل قول ابن عباس بذكر آثار، ومجموع هذا المال يتكلم في ثلاث أشياء. قال الذي سمعنا بالتنديد يتكلم في ثلاثة أشياء. الشيء الأول ذكرناه في الدرس الماضي وهو نسبة النعم لغير الله، إضافة النعم لغير الله، إضافتها للسبب. وتكلمنا عليه في الدرس الماضي في جلسة مستقل، ووضعنا عدة قواعد في مسألة السبب بما لن نعيده الآن. المسألة الثانية التنديد في الحلف، التنديد في الحلف لغير الله، وهذا سنتكلم على حكمه. المثل الثالثة التنديد والتشريك في المشيئة، المشيئة وقف على ذلك غيرها من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا البذل بمعنى تكلم في مؤلف على هذه الأشياء الثلاثة، فأتى فيه ست أدلة ما بين القرآن وبين القرآن السنة وآثار صح أن نسميها أدلة لدلل على المسألة الخطيرة التي يقع فيها الكثير من الناس. وأنتم إذا تأملتم ماذا كان في الدرس الماضي في نسبة النعم لغير الله كما ذكر سلف من أمثلة، كان الملاح حالقا أو كان الترجيح طيبا، وكما ذكرنا نحن من أمثلة كان السائق ممتاز وما غير ذلك، وأنت المنعم المسبب لهذه الأعمال والذي يسر كل هذا. هذه المسألة إذا أنتم مذكورة في حياة الناس تجدونها واقعة كل يوم وكل ساعة على مستوى العالم الإسلامي، الواقع النعم غير الله. أيضا المسائل التي سأتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الثلاثة التي ذكرت لكم، لو تأملتم أحوال الناس تجدونها واقعة، واقعة كل ساعة، كل ساعة تجد من يحلف بغير الله في أي مكان. لا أقصد مثلا كل ساعة عندي هنا أو في هذا الشارع، على مستوى العالم الإسلامي وكذلك تسوية الأشياء، كذلك الأمثلة التي ذكرها ابن عباس، لولا الكلب لا كان نصوص، لولا البط في الدار، لولا الحارس على الباب، لولا لم يأتي الباب كويس كنت أكتب إفل اللي جايبه بعيد، إفل الصهوني ولا إفل بالكمبيوتر ولا كذا، لسه الحظ كذا وكذا. الصور هذه كما نراها وكما نقصها واقعة، والذي يمكن وقوعها إما جاهل بالتوحيد والشرك أو جاهل بأحوال الناس لا يدري ماذا يدور حوله، وهذا كله يوجب على الخطباء والذين يخطبون دعوة الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر الخطير، تعليم الناس التوحيد وتحذير الناس من التمليل بصوره الكبيرة والصغيرة، يعني الصغيرة في ليست صغيرة في حكمها فإنها صغيرة بالنسبة للناس، وإنما إن شئنا قلنا الجلية والسخية، يكون هذا التعبير أحيانا، لأنه ليس شيء من الشرك صغير إلا باعتبار الحكم فقط، شرك أكبر شرك أكبر كفر أكبر كفر أكبر ونحو ذلك. ولكن علمتم كثيرا وقررنا عليكم كثيرا أن الشرك الأصغر جنسه أكبر من أكبر الكبائر سوى الشرك، يعني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الذي نتكلم عليه الآن نتكلم عليه نتكلم عليه الماضي عند العلم هو أكبر من أكبر الكبائر، والكبائر تعلمونها. لماذا يكون الشرك أكبر من أكبر الكبائر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله الذنب وهو خلقك، سواء كان هذا التنديل تنديلا أكبر أم أصغر، فذنبا سماه الله سبحانه وتعالى شركا وكفرا أعظم من أي ذنب لم يسمى بذلك. الذنب الذي سمى الله تعالى او السنة التسمية شركا او كفرا اكبر من اي معصية لم تسمى لذلك. وهذا بعض الطلاب قد يصروا الى ان نقدر يصروا، ولكن نحن اضطررنا عليهم كثيرا. هذه قاعدة معتمدة عند اهل العلم ان الشرك الاكبر اكبر من جنس الكبائر واكثر من اكبر الكبائر. من اجل ذلك كانت هذه المسائل مهمه ولا بد من استبدالها بفهمها وفهم المسائل وفهم الدلائل. تفهم المساله وتفهم الدليل، لكن عندما تكلم الناس لابد ان تكون في مناقشات ومنازعات، تكون عندك الدليل تلقيه على الناس، وبعد ذلك لا تسريب عليه، لا تسريب عليه. كما قال الإمام مالك حدث الناس بالسنة خلاص اتركوهم، فهمت بقى على الطريق يمشي وراهم امسكوا اللي غلط اللي صح، وانت ما عملت دي ما عملت دي انكرست عليه انه طيب حدث الناس بالسنة ثم دعونا فمن شاء ان ياخذ به اخذ، والا فربنا قال طريق للجنة وطريق للسعير. المؤلف رحمه الله تعالى بدا هذا الباب هذه الترجمه التي قال فيها باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه الايات كثير منكم يحفظها في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. فلا تجعلوا لله اندادا، لابد ان ننتبه الى قبلها هذا الجزء من الايه حتى نفهم هذا الجزء من الايه. لابد من انتباه الاخوان هذه الاشياء، فيها اشياء دقيقه، فيها اشياء دقيقه، والانسان اذا اقل بالقاعده اقل بما بعدها من اوقع. يا ايها الناس هذا نداء لجميع الناس المؤمن والكافر، وهذا النداء مهم، يعني مهم نفهم من هذا النداء للجميع. يا ايها الناس للجميع اعبدوا ربكم، هذا امر العباده وهو اول امر للعباده التوحيد بين نفسي المصحف. يعني اذا فتحت المصحف من اول سوره الفاتحه ومشيت فتجد اول امر في بداية المصحف هو بالتوحيد، فأفرض الله سبحانه وتعالى العبادة في هذه الآية من سورة البقرة الآية 22 يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم ربكم. أتهنا بالربوبية، أتهنا بالربوبية، لأنكم علمتم كثيرا أن أكثر الأمم لا تنازع في مسألة الربوبية، أكثر الأمم غالب الأمم لا تنازع في مسألة الربوبية إلا ما ذكرناه في نصوص التقوية من استكبار فرعون وعناده، ومع ذلك هو يوقن بالرب عندما قال للناس انا ربكم الاعلى، هو يعلم في نفسه انه كاذب وانه ليس ربا، لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كذلك الدهريه الثانويه المجوس الذين يقولون بالهين اثنين اله النور والظلمه والنور يخلق الخير والظلمه تخلق الشر، لكنهما لا يقولان بتساوي الهين، بل يقول لا يقول بتساوي الهين، بل يقول بان النور خير من الظلمه وان النور قديم والظلمة محدثة. مقصود من هذا الكلام ان غير الامم تقتضي الربوبية، ان الرب هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويتصرف في كونه، لكن اكثر التشريك حصل في مسألة العبادة، ومنه ما حصل في مسألة الاسماء والصفات كما تطرقنا لها وايضا في المحاور. عبود ربكم لماذا؟ واحد لماذا؟ تذكر براهيم، ذكر ثلاثة براهيم، ذكر ثلاثة براهيم وذكر بعدها النهي عن الشرك وفيه الامر التوحيد وافراد الله جل وعلا بالتوحيد. كنتم تعلمون انه سبحانه وتعالى خالق الخلق والرزق والتدبير فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه البراهين الثلاثة هي الحقيقة براهين على توحيد الربوبية. وقلت لكم كما من قبل ان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الذي يقر بالربوبية. تقول له إذا أقررت بأن الرب والخالق والرازق والمدبر والمصدر الكون يجب عليك أن تنفذ هذا الرب بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأن الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نوع من السفة، أنت طلبت الذي خلق ورزق وأعطى ودفع وحدث وذهبت للمخلوق تطلب العبادة، أي عقل هذا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أدوار البيان يقول بأن هذه الدلائل الثلاثة التي نذكرها أو البراهين هي دلائل على البعث، ويركز الشيخ في كلامه وشرحه هذه الآية بأن الآيات كثيرة في القرآن دلت وأشارت على هذه المسألة، مسألة أن الذي يخلق هو الذي يعبد فقط، والذي ينبغي ان يفرض العباده، الذي يخلق ويتفرغ الخلق سبحانه وتعالى والذي ينبغي ان يعبد ولا تصرف العباده سواه. يا ايها الناس ضرب مثل تستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذبابا وإن يسلبهم الغرض شيئا لا يستقبلوه به. ويقول الشيخ إن هذه المسألة كثيرة جدا في الآيات، محتواها ومعناها وخلاصتها لفت أنظار أولئك أن الذي يجب أن يكفر بالعبادة هو الذي يخلق. خلاص دعوة يعني قال للمشركين على النبي هل هيئ لا لا تخلق؟ هل هيئ لا تخلق؟ هم لم يقولوا هذا، لم يدعي احد ان هبل هذا يخلق، لان هم الذين صنعوا هبل وصنعوا اللات وصنعوا العزى، لم يدعي احد ان هؤلاء يخلقون. لكن حصل الشرك بها لاتخاذها شفاعة عند الله سبحانه وتعالى لتقريب القرب إليها، ذبح أو النذر أو دعائها أو غير ذلك. و ابن كثير ذكر رحمه الله تعالى ان الفخر الرازي غدا في كتابه المنسوب اليه السر المختوم في مقاطعه النجوم انهم اتخذوا هذه الاصنام بعضها صور للكواكب، مثلا قمر صنع له توكلا صنع له تمثالا او صنما سموه باسم مناسب لاعتقاد ان هناك روحانيات تنزل من القمر الذي هو الههم في هذا الصنم. هذا صنف من المشركين. صنف اخر كان الشيطان يتمثل احيانا في هذه الاصنام والتماثيل فيخاطب من يدعو هذه التماثيل والاصنام فيخاطبهم فيظنون ان هذه التماثيل والاصنام تستجيب لهم. اصنام ذكرها الفخر الرازي في هذا الكتاب لو صح الذكر اليه هو كتاب خطير جدا. السر المكتوم في مخاطبة النجوم، يعني حال المشركين مع اصنامهم وكيف قطع هذه الاصنام في صور الكواكب او على صور الكواكب. اذا القضيه التي تكلم عليها الشيخ كثيرا قضية ان الذي ينبغي ان يفرغ العبادة هو الذي ينبغي. اذا قال تعالى في اول هذه الاية اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم ليس هذا فقط والذين من قبلكم خلق الاولين والاخرين. اذا هذا هو البرهان رقم واحد البرهان الاول لعلكم تتقون لعلكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى وتكون المتقين. هذا التفسيران ذكرهم الشيخ ابن تيميه في تفسير الآية الكريمة وهذا نتجاوزه لأن ليس هذا موضع البحث فيه. البرهان الثاني الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وهذا برهان عظيم جدا. الارض فراش، الفراش الان عندما تنام عليه انت تشعر بالراحه تشعر بالنوم يسر مذلل تاخذ راحتك عليه. وكذلك بفضل الله ان جعل هذه الارض ميسره مذلله تمشي عليها السيارات تمشي عليها الدراجات تمشي عليها الدواب يمشي عليها الانسان يرمي فيها الجدره في تصف الشجره كبيرة يأكل منها مئات الناس. جعل فيها مرض جعل فيها أنهار وبحار تمشي فيها السفن. نعم كبيرة جدا من نعم الله سبحانه. والسماء أعظم خلقها أعظم بل خلقها أعظم من خلق الناس كما قال تعالى أن خلق السماوات أعظم من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. يعني تجد نفسك كده عندما تنظر إلى السماء تشعر نفسك إليه. وليس هذا فقط إنما جعل هذه السماء منافع لنا الشمس والقمر والنجوم هذه كلها منافع. إذا تكلمنا عليها نأخذ فيها وقتا طويلا. خلق السماوات اعظم خلق الناس. اذا هذا القران اعظم فالذي خلق كل هذا وخلق الانسان وخلق الانسان وخلقنا وخلق الانسان قادر على ان يعيد هذا الخلق كما بدانا اول خلق نعيده. لان معروف عند اي واحد ان الاعاده احسن من الابتداء عندنا. هذا القرآن الثاني البرهان الثالث وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. السماء هنا المقصود بها السحاب أو العلو، لأن السماء تطلق اللغة على كل ما على مستوى السماء. الماء ينزل من أين؟ هل الماء ينزل من السماء الأولى؟ لا، الماء ينزل من المدن من السحاب، وكل ما يرى هذا أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. الماء واحد ينزل على الأرض، ومن فوائد الوصيفة التي ذكرها كتب المعتنين في هذه المسألة من فضل الله أن الماء ينزل من أعلى ليعمق الجبل والهضبة والسهم والذي في البعيد والقريب، بخلاف ما إذا كان الماء يجري. لو كان ماء المطر هذا يجري لكان جاء الناس يتحكمون فيه بعد حط مدى السد كما حصل الآن في السد، وكما حصل بعض الدنيا الذين يفلحون في الأرض ممكن يقفل الأناية والقناعة الآخر يجد نجد من هنا عود الماء يمر إلى صحيحي كما قصة الزبير لما اختصا في شرال الحرب مع صحيحي وانصاري حق المحفظ. فمن فضل الله أن الماء يأتي من فوق، فيش حد يتحكم فيه، يعوم يعوم كيف يعوم؟ لو واحد عايش على الجبل والناس عايشين على الجبال كما في بلاد كثيرة في بلاد عايشين على الجبال، الأرض الله أكيد في ناس منه ده الأرض بيوصل فوق الجبال والطرق والسيارات والبلسان تطلع فوق الجبال تلف الجبال تطلع إلى مسافات عالية. الآن في مكة رأيتم أكيد الجنود الناطحات السحاب الذي فوق الجبال، فلو كان الماء هذا يطلع من تحت كيف سيصعب هؤلاء؟ وما هو العناء والتعب الذي يبذله الناس بفضل إليهم قطرة ماء قطرة ماء؟ إذا هذا أيضا من نعم الله العظيمة أن هذا الماء يجري فوق من أعلى فيعم خيره وينتشر. ومن أعظم النعم وأعجب النعم أن هذا الماء ماء واحد ينزل على أرض واحدة. ينزل على أرض واحدة فيها نبات بذور من نوع واحد يخرج منها الأشكال والألوان والأرواح والحظائر والطعومات المختلفة العظيمة الكثيرة. هو ماء واحد والتراب والتربة واحدة، فيش واحد عنده تربة من ذهب والثاني تربة من فضة والثالث تربة مميزة والرابع لا، التربة واحدة والماء واحد. ويخرج هذه الثمرات العظيمة التي لا تنسى أحد أن يحصيها إلا الله. لذلك ابن كثير يقول بأن بعض العلماء تدل بهذه الآية يقصد عن الآيتين الآيتين على وجود الصانع، يعني يذكرون الرب جل وعلا، وذكر أمثلة وذكرنا لهم قبل هذا بسط هذا الموضوع التحوية مما ذكره ابن كثير وذكرناه قبل ذلك قصة أبي حنيفة المعروفة وجاء ناس يجادلونه من الفنادق في الخالق فقال أرأيتم لو أن سفينة تجري في البحر محملة بالبضائع كل ما اشتهى ثم هذه السفينة تمر على البلدان فتنزل هنا بضاعة وهنا بضاعة وهنا بضاعة وليس لها قائد وليس لها ملاح، فتعجب هؤلاء قال هذا مستحيل، سفينة تجري في البحر محملة بالبضائع كل ما تمر البلد تهز البضاعة ليس لها قائد ولا البلد مستحيل. فقال هؤلاء الزنادقة إذا كان هذا مستحيل سفينة صغيرة فيها شوية بضائع كيف بهذا الكون العظيم البديع المحكم وما فيه من الأرزاق والخيرات إلى غير ذلك مما ذكرنا؟ هذا محل أما الإمام مالك فاستدل بدليل جميل لما سأله الرشيد عن هذه الأسئلة، استدل بمثلات الأصوات واللغات والنغمات بين الناس، اثنين اخوات بين الصوت وبين الصوت عن الثاني، رنة الصوت تختلف عن الثاني، لهجة هذا تختلف عن لهجة هذا، بلاد بجانب بعضها البعض، الشجرة يتكلم بحرف وذا الحرف، قال ولا الثاني يمكن يقول الرجال هذا الإمام مالك يستدل بهذا، اختلاف اللغات والنغمات والأصوات. الإمام الشافعي يستدل بدليل ظريف جميل تعلمه يعني تعرفوها أكثر مني، يقول ورقة التوت، ورقة التوت، وأنا رأيت التوت لكن لم أرى ورقة التوت، يقول ورقة التوت تأكلها الدودة تخرج الحديد وتأكلها النحلة أو تشمها تأكل رهيق يعني تخرج العسل وتأكلها البهائم فتخرج البعر والعوز إلى غير ذلك. الإمام أحمد تدل أيضا بدليل جميل وهو البيضة، يقول شيء أملس طافي ناقع البياض يالي ينشق فيخرج منه كائن يصيح يصيح، كائن خرج من هذا الشيء مثمر ليس فيه شباك ولا باب ولا شمس ولا نافلة، خرج من عجل يكون يصيح وتخرج من هذه البيضة الشقة، ذلك من آيات الله. هذه استدلالات من العلم الأربعة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يتقون، الذي جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله رزقا لكم للجميع للمسلم للمؤمن والكافر، يا أيها الناس وهنا رزقا لكم إذا لم يرزق الله سبحانه وتعالى الكافر من الذي سيرزقه؟ إذا منع عنه عطيان الطعام والشراب والإمداد هل الحياة تستمر ستقوم؟ لذلك قال ربنا رزقا لكم للجميع المؤمن والكافر، ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا، فهذا هو اول دليل اتى به المؤلف في هذا الباب، فلا تجعلوا لله اندادا، الفاء هنا للسببيه، انتم امنتم بهذه البراهين السابقه وامنتم بان الرب جل وعلا هو المتفرد بالربوبيه، هو المتفرد بالربوبيه، فلا رب غيره ولا رازق غيره ولا هادي غيره ولا مدبر لهذا الكون غيره، فلا تجعلوا فلاه لا هنا ناحية، لا تجعلوا لله اندادا، والانداد جمع للد هو الشبيه النظير، قال ابن القيم الند الشبيه يقال فلان الند فلان 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 مثل فلان ونبيذه أي مثله وشبهه أو شبهه. طيب تكلم عن هذه المسألة في رأس الأحكام كلام طويل ينبغي أن يراجع في المجلد الثاني يعني من صفحة 325 وقبل المجلد. كلام يعني لو كان في الإمكان كنت نقلته لكن الوقت لا يتسع. كلام جميل ومهم جدا تأصيل كلمات على طالب العلم لكن نحن نرسل لكم بعض الأشياء يعني اليسيرة التي تدعو إلى الواقع. لكن لو رجع هذا الفصل مختصر بقواعده لوقفت على جوائز الأشياء نتكلم عن مسألة التبديل والندية في هذه الآية قوله تعالى ومن يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله إلى آخره. فلا تجعلوا لله أندادا كلمة أندادا نكرة في سياق الله لا فهي تعم نكرة في سياق النهي فهي تعم يعني لا تجعلوا لله أي ند أي أنداد حتى لو كان ملك من الملائكة حتى لو كان رسولا من الرسل أو نبيا حتى لو كان أي شخص عجيب فلا تجعلوا له أندادا. وكذلك فيما يتقرب به لا قليل ولا كثير. وأنتم تعلمون أنتم تعلمون أنه ليس له ند في الربوبية فلماذا تجعلون له ندا في العبادة؟ أنتم تقرون بأفعاله تفردونه بالأفعال أفعال ربوبية يجب عليكم أن تفردوه بأفعاله أفعال العبادة هي العبادة. تعلمون ان من تفسير توحيد الربوبية افراد الله بافعال توحيد الالوهية العبادة افراد الله بافعال العباد هذا ذكرنا لكم كثيرا. فانتم تفيدون الله سبحانه وتعالى بافعاله بافعاله وتعلمون انه ليس له ند في ربوبيته وفي افعاله لم يخلق سواه ولم يرد سواه ولم يتصرف سواه في الكون ولم يدبر سواه فلماذا تجعلون له ندا في العباده وهو الامر الذي بعثت الرسل به وحاربوا المشركين من اجله من اجل افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده من اجل افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وان لا يجعل له ند في عبادته وربوبيته كما ليس له ند سبحانه وتعالى في ربوبيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخاذ الانداد او الند يكون على قسمين التنديد اثنان واتخاذ الانداد يكون على قسمين. القسم الاول تنديد اكبر يقال الانسان في الشرك اكبر تنديد اكبر يقال الانسان الشرك الأكبر أو هو الشرك الأكبر اتخاذ الند للرحمن أو لله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في الربوبية يعني أعتقد أن هناك كنيسة لله مماثلة لله شبيها لله يخلق أو يرزق أو يعطي أو كان تنديدا للعبادة كان يصب له لغير الله يصب المحبة أو الرهبة الرغبة والتعظيم يعظمه يحبه بحب الله أو أعظم حب الله أو يرجوه كما يرجو الله أو أعظم من يرجو الله نحو ذلك هذا تأويل أكبر هذا شرك أكبر. النوع الثاني التنديد تنديد أكبر هو محل بحث من يتكلم به تنديد أصغر يعني حكم الشرك أكبر وهو مثاله كالشرك في الأذان كالشرك في الأذان هذا غير أمثلة ونحن ذكرنا أمثلة قبل ذلك أن يسير الرياء من التنزيل يسير الرياء وتصمر المخلوقين كما ذكر ابن القيم على الكلام أمليت عليكم في باب مجالس الرياء فهذا من التنزيل الذي هو شرك أصغر والحل بحث هو الشرك في الألفاظ والشرك في الألفاظ قيم رحمه الله تعالى يقول في النوع الأول والشرك تحضره والشرك تحضره فشرك ظاهر فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران الشرك تحضره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان واتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان يدعوه او يرجوه ثم يخافه يخافه ويحبه كمحبة الديان هذا قسم هو قسم الاكبر شرك الاكبر الذي لا يغفر فلا يغفر الله سبحانه أهل العلم تكلموا في معنى التنزيل في هذه الآية الكريمة فلا تجعلوا لله أندادا ذكر هذه الأقوال ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير سورة البقرة ونقلها ابن ناكب الكثير وغير من المفسرين ومن هذه الأقوال لا تجعلوا لله أندادا قال ابن عباس أشبهنا أندادا يعني أشباها وقال قتادة والربيع بن أنس أو العالية لا تجعلوا لله أندادا يعني عدلاء وشركاء وقال المجاهد أيضا أكفاء من الرجال تطيعونه في معصية الله لا تجعلوا لله أندادا أكفاء من الرجال تطيعونه في معصية الله ولذلك قلنا لأن باب أطاع العلماء والأمراء في معصية الله إلى آخره سيدخل في هذا بناء على التفسير بناء على تفسير مجاهد وقتادة فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لاحظ ذلك وقسم هذه الأبواب على تلك الصور من التنزيل رحمه الله تعالى وقال الرابع وهو قول عبد الرحمن بن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له جعلوا هذه الآلهة مثل ما جعلوا لله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون قال مجاهد أنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل أنتم تعلمون أنه إله واحد قال ابن كثير رحمه الله تعالى عقب هذه الآية قال ذكر حديث في معنى الآية الكريمة فذكر حديثا جميلا نأخذ منه فقط موضع الشاهد حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد في المسند المجلد الرابع صفحة 130 ذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وأمره أن يبلغ بني إسرائيل بها فقال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أول هذه الكلمات وهي عن الشاهد أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك انتبه الآن هذا المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا لبني إسرائيل فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا اشترى عبدا مملوكا من خالص ماله يعني فلوسه هو فلوسه طلعها من جيبه واشترى لها بورق يعني فضة أو ذهب فجعل يعمل يعني جعل هذا العبد يعمل العبد راح يشتغل يجيب فلوس ويؤدي غلته إلى غير سيده سبحان الله يعني هذا الشيء اشتراه بخالص ماله بالذهب أو بالفضة والمفروض ان هذا عبد يعمل ويتعب وياتي بهذا المال يعطي للسيد صاحب النعمة فلا اتى بهذا المال واعطاه الى غير سيده فقال فايكم يسره ان يكون عبده كذلك من اللي يحب يكون العبد بتاعه كذلك يشتغل لغيره ويعطي غيره انت هذا لو بعيد عن العبيد لو ابنك فعل هذا ستغضب عليه ابنك فعل هذا ما عندي يعني راح ماذا عن يقدر مسؤولين لجارة تقول له انت بنشار ونفع او بيشتغل وفي فلوس فيعطي للجيران او يعطي لصاحبه تقول له اتحاد كذا من الجارة لا احد يرضى هذا ابدا قال فان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا خلقكم ورزقكم ولا يزال يرزقكم ويمدكم والمشركون يصرفون العباده لغيره فان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا اذا هذا مثال مهم جيد يعني يكون في ذهن الانسان الله سبحانه وتعالى يخلق ويعبد غيره ويرزق ويعبد غيره ويعطي ويمنع ويهدي ويمد ويعبد غيره هذا اظلم الظلم لذلك كان الشرك اظلم الظلم اظلم ظلم الشرك لا ظلم فوق ذلك هناك حديث ورد عن الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في هذا المعنى رواه يعلى في مسنده في مسند ابو بكر الصديق في المجلد الاول وراه كذلك المروزي في مسند ابو بكر الصديق في الكلام الذي ذكره ابن عباس موقوفا عليه في هذا الحديث بعض هذا الكلام مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح ان يكون ربع مع ابن هذا الباب عن حذيفة يروي عن الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم اخفى من دليل النمل الشرك فيكم اخفى من دليل النمل يكلم من يكلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة من الشرك الذين فيهم عشر مشهور من الجنة والذين جاهدوا في الله وهاجروا وانفقوا اموالهم وبذلوا انفسهم ومع ذلك يخاف عليهم لماذا؟ لان الشرك منه هو خفي جدا 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 اخفى من دليل النمل مشي النمل على الصخرة او اثر مشي النمل على الصخرة في الله او في الله اذا إذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قاس على أصحابه فالأولى لنا أن نقاس نحن على أنفسنا. إن في ناس يقول لك خلاص لكن زمان الكلام ده الوقت الحمد لله الناس الآن خلاص هنا عمار نسكن لندن أوسع أبوابه خش علينا. الذي يحدث عن الشرك فهذا الشرك يقول لو أنت فرقت الأرض أنت تفرق الناس تأتي تتكلم بأمور بالية في زمان خلاص كفاف مريض راح وانتهى هذا كان سواء كان فردا جماعة أم دعوة هذا جاهل في التوحيد وجاهل في الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة وأنصح الأمة لأمة أحذر أصحاب الجهاد وهذا الحديث يرويه حذيفة عن الصديق وهو من أوائل الأحاديث التي ذكرها أبو يعلى في مسند وكذلك من أوائل الأحاديث التي ذكرها المروزي في مسند الصديق حديث رقم 17 في مسند الصديق قال الشرك فيكم أقصى من دليل النمل يعني أقصى من مشي النمل أو أقصى مشي النمل على الصحراء فالصديق يستفسر يقول له يا رسول الله وهل الشرك الا ما عبد بدون الله او ما دعي مع الله او هذه يقول شك من عبد الملك عبد الملك راه هو من غير عبد العزيز من غير هل الشرك الا ما عبد بدون الله أو ما دعي مع الله الدعاء صور من صور من الصور صور العباد فقال له تكلتك أمك يا صديق تكلتك أمك يعني فقدتك أمك إذا كانت صديق يسأل عن هذا المثل ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فكان هذا جواب ايضا على ما ذكرناه قبل قليل من الذين يزهدون الناس في تعلم التوحيد او تحذير الناس من الشرك فيقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبلغ امك يا صديق الشرك فيكم اخفى من دليل النمل ثم ذكر الحديث وفيه الشرك ان يقول يعني يقول الرجل أعطاني الله وفلان أعطاني الله وفلان إذا كلامنا الآن في كلمة وفلان الواو محل الشاهد الآن هنا الواو ساوى بين الخالق والمخلوق في العطاء أعطاني الله وفلان الواو هنا تشريف بين الخالق والمخلوق والند لقد الحديث يعني أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان شوف لولا الحارس أو لولا العسكري الغائب أو لولا الشرطي الشرطي أو لولا فلان الغفير أو نحو ذلك لكان قتلني فلان أو اللص أو العدو يعني هذا التشريف أيضا في ماذا؟ في نسبة الأفعال أو في نسبة نعم لغير الله تشريف في نسبة النعم لغير الله ينسبها للسبب ويطرق ويطرق الذي سبب السبب هو الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك كان هذا خفيا كان من الناس يعرف هذا اسال سيوقف في مكان واسع في ناس كثير كلهم كان من الناس يعرف ان هذا من الشرك الواحد يقول للثاني اعطاني الله وفلان أو لولا فلان كان حصل كذا وكذا ويترك المنعم ويترك المسبب ويترك المعطي على الدوام وعلى سبحانه وتعالى. أليس كثير من الناس يسمع هذا ويقول هذا وأكثر من هذا؟ أنت يعني اليوم امشي بين الناس واسمع فترى هذا التشريد كثيرا سواء كان فيه تسوية بالواو مالي إلا الله وفلان هذا إذا يقول مالي إلا الله إلا أنت يعني ممكن تجد واحد طرق بيك الله سبحانه وتعالى قال مليش إلا أنت أفلان وإذا كان وضع حتى قليلا قل مالي إلا الله هذا يعني شوية ذكر الله سبحانه وتعالى واللي ناسي تماما يقول مليش إلا أنت يا فلان وترى ان هذه الالفاظ صف على الصف عندما يقبض ميت فتجد الكلام هذا يخرج ويملا المكان اليس اللمده يا فلان كذا اذا تاملت في الناس وفي كلام الناس تجد هذه العبارات كثيره تسوية بين الخالق والمخلوق بذكر الواو التي هي المطلق الجمع وكذلك ينسب النعم لغيرها لولا فلان لقتلني لولا فلان لخسرت التجارة لولا فلان ما نجحت في الامتحان لولا فلان وقع جنبي لانهارت التجارة أو انهار المحل أو انهار الصرف أو نحن ذلك. هذا الحديث أنا قلت لكم رواه يعلى وفيه ليث بن أبي سليم متكلم فيه صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه بترك والراوي عنه لا يعرف الا ان الحديث متنه صحيح لشواهده كما قال الشيخ المعروف في تخريج مسند الوقت الصحيح للمروزي وهذا كما قلت لكم من المرفوع الذي فيه ما قال ابن عباس في معنى الايه الانداد والكذب أكثر من دليل النمل على صفات الأولاد الصفات حجر الأملاك سوداء في ظلمة الليل هذا يدل على شدة صفائه وعسر التخلص منه إذا كان هو أكثر من دليل النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل فدليل الشوق أثر دليل النمل في هذا الوقت على هذه الصخرة فهذا يدل على خفاء الشرك وقصد التخلص منه هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي فهذا هو أول نوع من الأنواع التي ذكرها المؤلف من الأنواع الثلاثة الحلف بغير الله بالأمانة براس فلان بحياة فلان بالرسول النبي مما هو واقع الآن كثير بين الناس أحيانا كل واحد يا فلان ما تحلفش بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والنبي ما عاد تحالف بالنبي من شدة تعلقه بهذا الأمر واتساقه به إذا هذا أول نوع والمؤلف سيذكر بعد ذلك الأمثلة على ذلك الأدلة وكما قلت سيذكر بعد ذلك بابا مستقلا في هذا ثم بابا آخر في التشريك في المشيئة أتكلم إن شاء الله اليوم الدرس القادم بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.